عندها نحن بحاجة إلى مساحة حرة مع المسؤولين وصناع القرار، ولأن إذاعة الرأي صوت المواطن للمسؤول حقيقة وليست شعارا، نفرد لكم مساحة للتعبير عن صوتكم للمسؤول.
صوت المواطن يأتيكم يومي الأحد والأربعاء في تمام الساعة 11 صباحا.
مستمعينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم واهلا بكم معنا في حلقه جديده من برنامجنا صوت المواطن. في هذه الحلقه الخاصه من برنامج صوت المواطن يسعدنا ان نسلط الضوء على موضوع مهم جدا وحقيقه من المواضيع اللي يجب ان تصل معلوماتها الى كل المواطنين. هذا الموضوع هو موضوع يتعلق بعمل المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، ويسعدنا أيضا أن نستضيف معنا في الاستديو سماحة رئيس مجلس القضاء الأعلى أو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي سماحة الشيخ الدكتور حسن الجوجو. أهلا وسهلا بك معنا، وأسعد الله صباحكم بكل خير.
أسعد الله صباحكم.
يمكن قلت أنا قبل قليل دكتور، يعني المحاكم الشرعية باختلاف درجاتها هي عيادات اجتماعية، هذا الكلام اللي أخذته منك على صفحتك، عيادات اجتماعية ومؤسسات تربوية بالإضافة إلى كونها جهة قضائية.
صحيح.
جمعت هذا المثلث الجميل جدا.
الله يرضى عليك.
حاسبك تعلق عليها قبل ما نبدأ بالتفاصيل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
يعني احنا منذ أن استلمنا الأمانة في 2008 خرجنا عن الإطار التقليدي لعمل المحاكم الشرعية، وعن الإطار التقليدي لفهم الناس لدور المحاكم الشرعية. كانوا بيفهموا انه القضاء يعني شويه مشايخ بجوزوا بطلقوا وليس لهم علاقه بالمجتمع على الاطلاق. لا، احنا الان علاقتنا بالمجتمع علاقه وطيده، لانه احنا هدفنا الانسان الفلسطيني بحد ذاته قبل ولادته واثناء حياته وبعد وفاته. شوف كيف احنا
مراحل حياته
كلها، قبل ولادته بتوفير اللي هو اسره متماسكه تبدا بالخاطبين بفحص التلاسيميا والفحص من الأمراض المعدية التي ستكون إن شاء الله قريبا. وإحنا الآن نعد مع الجهات المختصة عمل دورات تدريبية للأزواج الشاب المقبلين على الزواج، سترى النور قريبا حتى تكون هذه الدورات ناجحة، بدها إعداد ناجح. فبالتالي في هناك لجنة مشكلة على مستوى عالي من عدة وزارات زائد الجانب الإعلامي، ممتو مشتركين فيه وكالة الرأي الحكومية. فبالتالي نعد لهذا الموضوع. فإحنا هذا المؤسسات التربوية اللي إحنا قلنا عنها بهذا الشق، عيادات اجتماعية أيضا في عندنا تشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني، مؤسسات حقوق الإنسان فيما يتعلق بحقوق الإنسان الفلسطيني وإنجاز معاملاته، زائد في عندنا دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري، هذه تعنى بحل المشاكل الزوجية بين الزوجين قبل عرضها على القضاء، وبالتالي هذا يتحقق بالشق عيادات اجتماعية، لأنه احنا حرصين على الوضع الاجتماعي وحرصين على الترابط الأسري في المجتمع الفلسطيني. فبالتالي هذا بالإضافة إلى كونها قضائية، اللي هو طبعا هو الوسم العام للمحاكم الشرعية والقضاء الشرعي، أنها قضاء، احنا جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية التي تمثل القضاء الشرعي والقضاء النظامي والنيابة العامة.
جميل جدا انه هذا المفهوم بصراحه يكون واضح عند المواطن، لانه زي ما انت تفضلت سيدي الشغله شغله الزواج والطلاق كانت عند الناس.
صحيح.
ان نلتقي بتصدير هذا المحتوى الرائع جدا للمواطنين بيكون رائع جدا، وهذا ما جسدته يعني جسدوا الواقع مش بس كلام تصريحات، وهذا اللي بيدفعني اني اتساءل عن المرحله اللي فاتت من سجلات الانجازات اللي انتم قدمتوها في هذا المجال، خاصة أنه مجال اختصاصكم في هذه النواحي الثلاثة اللي أنت تفضلت فيها. حنبدأ في موضوع الزواج والطلاق، هل هناك في ملاحظات معينة لفتت نظركم، خاصة أنه الفترات الأخيرة كانت نسب الطلاق بتكون متفاوتة بين الصعود وبين النزول، واعتقد أنه أنتم مش بس بتسجلوا ملاحظات، بتسجلوا يعني تفسيرات وتحليلات حول هذا الموضوع، ولا إيش رأيك؟
والله شوفوا، احنا نحتاج الى وجود مركز متخصص في تحليل حالات الطلاق، لانه احنا لا نستطيع بجهدنا المتواضع ان نقوم بذلك، وانا طرحت الكلام هذا على رئاسة العمل الحكومي ان يكون هناك مركز متخصص تحليلي حالات الطلاق، ايش الفئة العمرية اللي طلقت، ايش الفئة العمرية اللي تزوجت، مشاكل هذا الطلاق، لانه تصور الشيء جزء مهم جدا للحكم عليه. صحيح. احنا الان نتعاطى مع هذا الطلاق بشكل عام ليس بشكل تفصيلي، القضية تحتاج الى شكل تفصيلي. انا كتبت اللي هو بحث قدم، بحث محكم اللي هو اسباب الطلاق من وجهة نظر المطلقين والمطلقات، مهما عددنا احنا اسباب ولم نقف على حقيقتها، اصحاب الشأن اللي هم بيقولوا اسبابنا الحقيقية. فكتبت بحث في هذا الموضوع. كذلك الامر لابد ان يكون يعني متكامل، وكل الجهات تسعى لتطويق حالات الطلاق، يعني هو ابغض الحلال الله سبحانه وتعالى طلاق. هو الطلاق، والطلاق انا بقول تأثيره على المجتمع اكثر من تأثير القنبلة النووية، فبالتالي لابد أن تتداعى كل الجهات من أجل تقليص هذا الطلاق، لأنه في تدمير للأسرة الفلسطينية التي يراد تدميرها حتى لا تقوم بدورها في الظرف الاستثنائي الذي تمر به القضية الفلسطينية، لأنه هذه هي النواة الأساسية للمجتمع، بصلاحها يصلح فسادها يفسد. مش نجيب كلام إنشائي كتير، فإحنا بدنا نهتم بالأسرة الفلسطينية، يبقى الأمر في ود وفي حقوق وواجبات، إحنا مش ملائكة بنخطئ ونصيب، بصير مشاكل بين المرأة وبين الرجل وكذا إلى آخره، لكن الأصل كيفية التعاطي مع هذه المشاكل. قضية الحقوق والواجبات، أين تبدأ حقوق الرجل وأين تنتهي، واجباته وأين تنتهي، الحياة الزوجية لأن دائما بقول عنها لا فيها غالب ولا مغلوب ولا منتصر ولا مهزوم ولا قوي ضعيف، بدنا نعكس النمطية الإسلامية على العلاقات الزوجية، لأنه أروع ما قيل في العلاقات الزوجية هي ما جاء به الإسلام. شوف التعبير القرآني في سورة البقرة، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وين هذا موجود؟ العلاقة الزوجية في المجتمعات الأوروبية علاقة متفككة، بروحوا اتنين على المطعم كل واحد بدفع عن حاله وبضلوا ماشي، الخيانة الزوجية واضحة كذا واضحة، الأسرة مفككة. احنا بدنا الآن، صح انه الواقع اللي بمر فيه قطاع غزة
مش سهل،
مش سهل، لكن احنا يعني بدنا نحاول حتى نعذر
الى الله سبحانه، تعزيز هذا المفهوم ودوركم أنتم في مجلس القضاء الأعلى، تعزيزه عند المواطن. يعني جميل جدا أنه أرجع لكلمة أنت قلتها في البداية، انه المفهوم القضاء يعني انتو سجلتوه في لوحة جميلة غير المفهوم النمط المتعودين عليه الناس، لكن تعزيز هذا المفهوم عندكم ودوركم فيه، تعزيز النمطية الإسلامية في التعامل.
والله هذا بتم يعني حقيقة بأكثر من وسيلة وبأكثر من جانب، زي ما حكيت لك احنا مشبكين مع مؤسسات المجتمع المدني كلها بغض النظر عن لونها وطيفة السياسي. احنا
انا رأيت لك عشرات الزيارات
طبعا احنا يمكن اخر مرة جلسنا مع اللي هو المؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية ونرمي يا جماعة ايش ملاحظاتكم علينا، تعالوا ايش ملاحظاتكم علينا، ايش اللي احنا ممكن نعمله وما عملناهوش. وبالفعل ابدوا ملاحظات، هذه الملاحظات دوناها، عملنا اللي هو اجتماع للمحكمة العليا ومحكمة الاستئناف الشرعي في غزة وخان يونس، وأصدرنا 16 تعميم في يوم واحد اللي هو نتاج وباكورة هذه الاجتماعات. فبالتالي احنا يعني حقيقة في موضوع الطلاق كنا نتعاون شغلة، يعني المسؤولية في الإسلام وحتى المسؤولية في الوطن لابد أن تكون مسؤولية تضامنية، كل لابد أن يشارك والكل لابد أن يدلو بدلوه. احنا حكم الفرد الواحد هذا حكم مقيد في اللي هو العالم الثالث، لا احنا بدنا الكل يشتغل بغض النظر عن لونه بغض النظر عن وضعه، تعالوا شاركونا. وبالفعل كانت مشاركة جيدة. احنا أيضا اللي هو نعطي دورات وبنعطي محاضرات وبنعطي ورش عمل، كمان الساعة واحدة في إلنا الآن ورشة عمل في فندق المتحف مع مؤسسة المجتمع المدني مركز
الشؤون المرأة. لفت نظر مولانا للدورات التدريبية اللي بتعملوها من بصورة كبيرة جدا، يعني وكأنه عندكم منهج أو جدول مستمر دائم في تطوير
احنا الكادر. هي هذا الشعار اللي هو عادات اجتماعية ومؤسسات تربوية، يعني بدنا نعكس احنا الثقافة الدينية الملتزمة على واقع الأسرة الفلسطينية بدون تزمت. هي الفكر الوسطي الذي جاء به الإسلام، الإنسان يسعد في الدنيا والآخرة، فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، وأرضى عن ذكري فإن لهم عيشة ضنكا. تعالوا يا عم هاي الدين وهي الإسلام في سر حياتك وسعادتك وكذا إلى آخره، هذا موجود. يعني ما نظرش تنظير يعني فكري، وإنما منخش في الأمور العملية حتى يرى الناس محاسن يعني هذا
نوضحها.
نعم
طب مولانا، هذا بيدفعني لإني أعود مرة أخرى لسؤال حول موضوع ما يتعلق بالشكاوى والقضايا العالقة وجهدكم في التخفيف منها والتعامل مع المواطنين، خاصة أنه لكم يعني باع كبير جدا في تسهيل كثير من الإجراءات حتى بشخصكم. يعني كتير في ناس كانوا بتحدثوا، ويمكن أنا تبعت القضية الأخيرة اللي أنت شخصيا تبعتها، قضية الرجل اللي اللي تعرقل كثيرا للسفر وجبته عندك. أعتقد هذا نموذج
صحيح
من النماذج، لكن بصورة عامة قضية القضايا العالقة والشكاوى اللي فعلا بيتعرض لها المواطن ويحتاج إلى حل.
شوف أخي الحبيب أبو أحمد، إحنا في عندنا وحدة اسمها وحدة الرقابة الداخلية، هذه وحدة رصد ومتابعة، يعني بتشوف إيش اللي يكتب على القضاء الشرعي في أمور إيجابية وأمور سلبية. الأمور الإيجابية إحنا مننميها بتكون أفضل
بنعززها،
والأمور السلبية من عالجها معالجة حقيقة لا تصطدم بالواقع. بمعنى إنه إحنا ما بدناش بعض الناس تتخذ مواقع السوشيال ميديا مواقع التواصل الاجتماعي للضغط على القضاء الشرعي في تحقيق مصالح شخصية. هذا الكلام أنا برفض رفض كامل حتى لا أصل إلى المحظور. شو المحظور؟ إنه يصير القضاء الشرعي ما يطلبه المستمعون، ما يطلبه الجمهور. لا، أنا في عندي قوانين، أنا في عندي ضوابط، أنا في عندي تشريحات، أنا في عندي لوائح، أنا في عندي أنظمة بطبقها، لكن فيما فيه مجال للنظر، مجال الاجتهاد، مجال المساعدة، على رأسي ما في عندي أي مشكلة، وأنا بتابع في الأمر هذا شخصيا. يعني ممكن مثلا يكون الأمر تصرف خاطئ من قاضي، والقضاء مش ملائكة يعني يخطئون ويصيبون. احنا الأمر هذا مضبوط عندنا في القانون، في عندنا هيئة التفتيش القضائي، بمعنى يجوز لأي مواطن أن يتقدم بشكوى على القاضي مع مراعاة خصوصية القاضي، لأن أنا بديش أنا أفقده هيبته
بالزبط.
يصير الناس كلها يصير القاضي ملطة، كل واحد مش عاجبه تصرف قاضي حتى لو كان تصرف صح يروح يقدم لي فيه شكوى. لا، في ضوابط في هذا الموضوع، وبالتالي تحال لجنة هيئة التفتيش القضائي، وهيئة التفتيش القضائي بتنزل على الميدان وبتشوف مدى اللي هو صحة ومدى اللي هو يعني مصداقية هذا المشتكي. يعني على سبيل المثال أنا قبل ما أجي عندك كان في شكوى لمواطن، يعني مش شكوى، مشكلة لمواطن إنه هو عاقد على زوجته بالوكالة. الدول الأوروبية لا تعترف بالوكالة، فبقول إن إحنا بدنا نقدم تاريخ العقد أو نأخره أو كذا أو نكتب عقد بدون وكلاء. قلت له أنا هذا الأمر ما بينفع، لأنه في حقيقة يعني افتيات وفي تجاوز للقوانين الموجودة عندنا، لأنه العقد الزواج بترتب عليه آثاره من تاريخ اللي هو عقده، من تاريخ عقده بصير زوجته وحليلته وكذا إلى آخره. فبالتالي إحنا في عندنا يعني بدائل، فعرضت عليه أنا أكثر من بديل بحيث إن هو نوفق إحنا ما بين احترام القوانين والأنظمة وما بين مساعدة هذا المواطن. وهذا على سبيل المثال في كل الأمور، يعني إحنا بنتابع مع اللي هو في هناك يعني مجموعة رصد ومتابعة تقوم من العمل الحكومي، تقوم برصد الشكاوى اللي بتيجي على كل أو الملاحظات المواطنين اللي بتيجي على كل الدوائر، سواء سلطة قضائية أو حكومة أو مجلس تشريع أو إلى آخره. فبالتالي بزودوا كل اللي هو جهة بهذه الملاحظات، إحنا منتابع ومنجيب نتصل في الناس وبيجوا عندنا على المكتب نفهم منهم المشكلة، قادرين نساعدهم هذا واجب علينا إحنا نساعدهم، لأن ما وجدنا إحنا، هذا مش تنظير أنا ولا بجامل حد، أنا واجب، لأن ما وجدنا إلا لخدمة الناس. إحنا رواتبنا بناخدها من الضرائب وبناخدها من كذا من الناس اللي بيضحوا واللي قدموا كذا إلى آخره، فواجب علينا أن نساعدهم. فبالتالي إحنا المساعدة شعار انه المواطن الفلسطيني الذي ضحى والذي قدم حقيقة يعني هو يعني بيستاهل منا كل مساعدة وكل خدمة، لكن في إطار القانون. فبالتالي احنا الشكاوى والأجد كلها انجزناها بنسبة 100%، نسبة 100% الحمد لله.
ما اعتقدش في مؤسسة حكومية وصلت لهذا الإبداع في انجاز موضوع الشكاوى.
والله احنا لانه يعني
انا اتمنى انه هذا النموذج الجميل ينتقل لمؤسساتنا الحكومية، لانه
شوف احنا نعتبر حالنا جزء من الناس. يعني انا العبد الفقير على مستواي بمشي في الشارع عادي، بروح السوق عادي، فمواطن فلسطيني. في ناس يعني بشوفهم في اماكن اخرى، يعني مثلا 50 سيارة قدام و50 سيارة، لا هذا ايش الكلام هذا كله؟ يعني ما في شيء مشكلة.
هذا اللي بعزز مساحة الإبداع عند البني آدم، هو شعوره تماما انه هو يعني بيخدم البلد والمواطن. على مستوى صعيد الأمن المجتمعي والإنجازات المهمة اللي حققها مجلس القضاء الأعلى الشرعي،
نعم احنا يعني المجلس الأعلى بيساهم في ترسيخ السلم الأهلي والأمن المجتمعي. السلم الأهلي بتدعيم مقومات ثبات الأسرة الفلسطينية، لأنه المجتمع عبارة عن أسر، والسلم الأهلي بتكون العلاقة الإيجابية بين هذه الأسر وبين مكونات المجتمع الفلسطيني. يعني على صعيد المحكمة العليا أنجزت 100% لعام 2021، على صعيد محكمة الاستئناف أنجزت 100%، على صعيد المحاكم الابتدائية أنجزت 84% من كل المعاملات التي تأتيها. فبالتالي احنا يعني نتناول اخص خصوصيات الانسان الفلسطيني في زواجه، في طلاقه، في الحضانة، في النفقة، في الإعالة، في الميراث، كل هذه الأمور موجودة عندنا. هذه الأمور مشيت كما يريد الله، كما يريد رسول عليه الصلاة والسلام، كما ترسخ الحقوق والواجبات ممكن إحنا بخير. فبالتالي العلاقات لو اضطربت وكانت علاقات هشة إحنا بنخاف على مجتمعنا، لكن الحمد لله رب العالمين إحنا مش مجتمع ملائكي. يعني إحنا بدناش نضل نقول غزة 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 غزة، يا عمي غزة مش مجتمع ملائكي، يا عمي غزة مجتمع بشري تخطئ وتصيب. المسؤولين اللي فيها مش ملائكة يخطئون ويصيبون. حتى الصحابة، كان صحابي قابل صحابي قالوا احنا بنكون عند رسول الله وبصر الإيمان فينا لذروته، لكن لما نروح على بيوت نلاعب الأولاد ونداعب الزوجة نحس حالنا احنا يعني قل إيماننا، وراحوا لرسول يشكو قال لو أنتم ظللتم على ما أنتم عليه وأنتم عندي لنزلت الملائكة وصبحتهم في الطرقات. لكن لا يا عم احنا مجتمع بشري، فبالتالي بلاش نجلد ذاتنا وبلاش بعض الناس المغرضين يجلدونا أكثر من هيك. لا احنا الإنجازات بكل فخر من خلال إذاعتكم المباركة منقول إنجازاتنا التي أنجزت على صعيد السلطة القضائية، قضاء شرعي، قضاء نظامي، نيابة، على صعيد التشريعي، على صعيد الحكومة، إنجازات رائعة. لو كانت في جو مريح وكانت في جو إيجابي لفاقت يمكن الدول المتقدمة في تقديم الخدمة الفضلة للجمهور. فبالتالي الحمد لله يعني عندنا اللي هو إنجازات جيدة. هذه الإنجازات تنبع من أول شيء المسؤولية، إنه إحنا مسؤولين أمام الله قبل أن نكون مسؤولين أمام الشعب. قفوهم إنهم مسؤولون، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أي إنسان يفرط في هذه المسؤولية سيحاسب أمام الله سبحانه وتعالى. كذلك إيماننا المطلق بأن هذا الشعب يستحق منا الكثير لأنه ضحى وقدم، فلا بد أن نبذل ما نستطيع من إمكانيات من أجل تقديم خدمة فضلة لهذا المجتمع، حتى تكون هذه الخدمة يعني مساعدة في إنجاز معاملاته على الوجه الأكمل وبالسرعة المطلوبة.
مولانا، الملاحظ كان في ما بين 2020 و2021 انخفاض حالات الزواج وارتفاع نسبة الطلاق. هذه المسائل تعني شيء لكم؟
والله هذه المسائل يعني أنا حكيت لك هي لا تؤخذ بالعدد المجرد، وإنما تؤخذ بالتحليل. وأنا حكيت أنه بدأ مركز تحليلي حقيقة يحلل ظواهر كثيرة مجتمعية ومنها الزواج والطلاق، يحلل قضية التسول يحط لها حلول، قضية عمالة الأطفال يحط لها حلول، مركز مختص بمختصين جهابذة لهم باع طويل في قضية التحليل، في قضية قراءة المعلومات. يعني أنا مثلا الطلاق أخي أبو أحمد لا يكون كله من نفس السنة التي تم فيها الزواج. بمعنى إنه أنا في عندي زواج في العام 2021 بلغ يعني هذا الزواج 20,000 768 حالة زواج، يمكن نزل عن سنة 20 بعدد 133 حالة. شوف إحنا قضية الزواج لها تبعات في قضية المهور، في قضية عمل الشباب، في قضية توفير فرص عمل، في قضية المساعدات التي تأتي من الخارج، مشاريع الزواج، مشاريع الزواج. قطر مثلا تتبنى اللي هو تزويج فبترتفع النسبة، قطر أحجمت أو في عندها ظروف بتقل النسبة. كذلك المبادرات الشبابية في قضية الزواج اللي صارت عند الدكتور أحمد حمدان، ولما حط اللي هو المهر 500 والمتأخر كذا وكذا، في
إقبال
مبادرات. فبالتالي يعني هذا الموضوع. فبالتالي احنا بنقول في ظل هذه الظروف وعدوان مايو 21 وكذا الى اخره، انه العدد يزيد عن 133، هذا شيء ايجابي وشيء جيد، شيء جيد. مع العلم انه احنا برضو كمان تفكيرنا الاستراتيجي اخ ابو احمد خارج الصندوق، انا بدي يزيد عدد الزواج، لكن إيش التبعات؟ مش أنا بدي أوفر شقق سكنية، مش أنا بدي أوفر
عدد
أسر، عدد أسر بزيد،
مسؤوليات بزيد.
في ظل أنا ضروري، لأنه أنا بديش عنوسة، خاصة العنوسة عنوسة مركبة. يمكن في إحصائيات أحد المراكز العنوسة في المجتمع الفلسطيني بين الشباب والفتيات وصلت حوالي 40,000 واحد، وهذا عدد مخيف، عدد مخيف. فأنا بدي أوازن بين الحقوق والواجبات، أنا بدي أنهي الأنوثة وبدي أجوز، لكن أنا أزوج أسرة وأسيبها في مهب الريح؟ مش بدها عمل، مش بدها سكن، مش بدها. فبالتالي أنا بقول هذا اللي أنا بقصد فيه اللي هو الدراسة الاستراتيجية لموضوع الزواج والطلاق. فهي العدد قديش تم من هذا العدد طلاق أخي أبو أحمد؟ 20,786. قديش تم منه طلاق؟ تم منه طلاق 1,116. إيش النسبة؟ النسبة 5.3%. طب يا شيخ حسن وين راح باقي العدد؟ وين راح باقي العدد من طلاق سابق؟ ممكن يكون واحد من سني، أنا زوجت في 85 طلق زوجته في الوقت هذا، طلاق بيجينا من برا، ناس مطلقين من برا بدهم يعملوا معاملات، بتتزوج هي كمان مرة، بدها تعمل إضافة ولد، بدها تعمل إضافة هوية، بدها تعمل كذا كذا إلى آخره، فبجيبوا شهادة الطلاق. إحنا بنعمل قبل ما نمضي نعمل حجة اسمها إثبات طلاق أو إقرار بالطلاق.
نعم.
فبالتالي الآن العدد 4,319 اللي زيادة عن الطلاق اللي تم بموجب حالات الزواج هو اللي بيجي ضمن إقرارات بالطلاق سابق. سابق من زمن سابق، فبالتالي هذا الأمر برضو أيضا بده دراسة. يعني طلاق قبل طلاق بعد بضلوا طلاق بضلوا طلاق بضلوا طلاق، يحتاج إلى تفكير، وتفكير حتى بده يكون من خارج الصندوق. إيش إحنا ممكن نعمل، إيش إحنا ممكن نساوي، كيف ممكن إحنا إن نقلل، مع العلم إنه هذه النسبة اللي بلغت الآن يعني بشكل عام تقريبا وين راحت هذه، هي حوالي 19% بالنسبة للدول المجاورة. أنا بعتبرها يعني نسبة بسيطة، مش نسبة كبيرة، لكن بحد ذاتها تحتاج إلى دراسة وتحتاج يعني حقيقة إلى تحليل. يعني النسبة العامة للطلاق هذه السنة 19.3% يعني اللي هو ارتفعت نسبة الطلاق بنسبة 3.6%. الطلاق مش من أعداد الزواج اللي تمت في 2021، وإنما ممكن يكون واحد أجي يعمل إثبات طلاق للوالد المتوفى عشان يعمل معاملة،
كل حالات تسجل
كل حالات تسجل كتوثيق في المحاكم الشرعية. فبالتالي الأمر يحتاج إلى دراسة، نمسك كل حال الطلاق، قديش عمر الزمني، إيش الأسباب، إيش كذا كذا، بنطلع برؤية واضحة. لكن الأعداد بدون دراسة معمقة لا تعطينا مؤشر على إنه والله الأمر أثر سلبا وضرب في عصب السلم الأهلي والأمن المجتمعي، وإنه ما ضربش. تحتاج القضية حقيقة إلى تحليل، وبعود بعيد أنا كمان مرة مطالبتي بإيجاد مركز أبحاث متخصص بالمشاكل الاجتماعية.
ما حاولتوا أنتوا في المجلس القضائي؟
بدها إمكانيات حبيبة، بدها إمكانيات بدها مركز استراتيجي. مركز استراتيجي يعني إيش معناه؟ في طاقم متخصص وفي إمكانيات هائلة، في موظفين، وكل ما يطلب هذا المركز بده يوفر له،
يستحق هذا المركز. هذا بيضع
كفكرة ضروري، لأنه إحنا يعني الآن بصير مشاكل كثيرة في عمالة الأطفال. الشاب الطفل اللي مات وهو بيجمع القمامة وكذا وغيره وغيراته، فيه الأطفال اللي بيعذبوا من قبل الأولياء، بعض أولياء الأمور، كله يحتاج إلى دراسة استراتيجية في المشاكل. لأنه الآن مجتمع بمشاكل، معناته مجتمع لا يستطيع أنه يحقق إنجازات، ولا يحقق طموحات، ولا يحقق أهداف مستقبلية. بدنا إحنا مركز استراتيجي متخصص، ونبدأ إيش المشكلة يعني نبدأ، يعني ممكن إحنا نبدأ ببعض المشاكل الهامة ونحللها ونضع الحلول لها.
مين أقدر منكم على البداية؟
كيف؟
مين أقدر منكم على البداية؟
والله أنا يعني قلت لك أنا بدها يعني حقيقة جهد جماعي. يعني هي لابد أن
أنا قصدي أرد على الكلام، طالما أنه إحنا النية موجودة والفهم بطبيعة ما نريد موجود، وزي ما أنت تفضلت نبدأ حتى لو بقضايا صغيرة.
هي القضية مش بسيطة، يعني إحنا الآن عمالنا تناولنا جزئية في قضية الدورات التدريبية، لكن إنها 3 شهور وإحنا بنشتغل في الإعداد، إعداد المنهج، لأنه المنهج بده يكون منهج شرعي ومنهج اقتصادي ومنهج صحي ومنهج تربوي وتدبير منزلي. قضية مش تدرب الطاقم وتحط موازنات، لأنه إحنا يعني 20786 لو اعتمدنا إحنا الدورات التدريبية كحصول الزوج على الدورة هذه والزوجة، بدنا 20786 يعني بدنا دورات، يعني بدنا الدورات ل 20786 بني آدم. يعني بدي أدرب أنا 20,001. طب إيش أنا بدي إمكانيات؟
هل كانت لافتة للنظر ما قمت به في موضوع تأهيل الأزواج والسيدات الشابة؟ يعني بلشت بالخطوات اللي هي الثلاثين متى اعتمدت في غزة عندنا
إحنا؟ يعني في 2003-2002
وتلتها بعض الشغلات وصولا لتعزيز المعرفة والوعي بالحياة الزوجية. ما اعتقدش هذا الكلام موجود برا.
لا التلاسيميا موجودة،
لا مش التلاسيميا،
لا هو التجربة الرائدة في هذا الموضوع تجربة ماليزيا، لكن ماليزيا قارة بالنسبة لغزة، بالنسبة لفلسطين قارة، لكن اعتمدت المنهج التجريبي. يعني لم تبدأ دفعة واحدة، بدأت تجرب شوي شوي، لأنه أنت الآن قبل ما إذا اعتمدت إجراء العقد بدك تقول للخاطب المخطوبة أعطوني شهادة التدريب تاعت اللي هو الأزواج الشابة، زي موضوع التلاسيميا. فأنت بدك تدرب 20,000، وممكن العدد السنة الجاية يزيد وممكن يزيد كل ما زاد السكان.
بس فكرة نجحت يعني ناجحة ورائدة.
ناجحة ورائدة هو بتقلل نسبة الطلاق بشكل واضح، يعني هي بتعزز مفهوم الثقافة اللي بين الأزواج، توجد بيت مستقر وتقلل نسبة الطلاق، لأنه ضروري جدا. شوف إحنا يمكن 50% من أسباب الطلاق عدم الفهم لطبيعة الحياة الزوجية. في جهل، في جهل، في أمية شرعية، أمية قانونية، والأزواج بتعملوش مع بعض. يعني كلمة رجل يعصب أو هي تعصب في بداية شو اسمه غلط، بتبدأ المكاس والقشطات تشتغل، وفي الآخر يلا المحكمة الشرعية خلصوني، وهي تكون قضية بسيطة لكن تكبر. صح. تكبر. فبالتالي احنا بحاجة هنا، حتى المركز هذا اللي انا بقترحه يكون هو المسؤول عن الدورات التدريبية، يكون له قسم في الدورات التدريبية. يعني بدنا نعمل شيء يعني ضروري جدا، انه هو الان هذه كفكرة احنا بنطرحها في المجلس الاعلى، واكيد يمكن لجنة تعزيز القيم والاخلاق وكذا موجودة هذه وبتعمل في الموضوع، لكن احنا بدنا يدعمها مركز باللي هو ابحاث وتصورات واللي هو يعني دراسة معمقة لواقع الحالة في قطاع غزة، حتى تكون نموذج للوطن كله.
والله جميل جدا، لانه انت في النهاية زي ما تفضلت يعني تعزز من قيم جميلة جدا. طيب خلينا ناخذ فاصل مع سماحة الشيخ الدكتور ونعود مرة اخرى نكمل حديثنا. مرة أخرى أهلا بكم معنا في صوت المواطن، وأرحب مرة أخرى بسماحة رئيس مجلس القضاء الأعلى سماحة الشيخ الدكتور حسن الجوجو. أهلا وسهلا بك،
حياكم
الله، شرفتنا عنا.
الله يرضى عليك. حياكم.
الأمية الشرعية إن جاز لي التعبير أو رأيتها مناسبة سماحة الشيخ، موجودة مش بس عند المواطنين، موجودة عند بعض المؤسسات والجمعيات التي تقول أنها حريصة على المرأة وحقوق المرأة. غياب كثير من المفاهيم عند هذه الجمعيات ونداءها بحقوق مرأة هي أصلا موردة في الشرع. تعاملكم مع هذا الجانب في كشف وتبيان وتعزيز دور المرأة ومفهوم الحياة الزوجية وحقوق المرأة في المجتمع المسلم.
يعني أنا أستذكر قصة لامرأة أجنبية كانت تحضر محاضرة لمفكر وعلامة إسلامي تناول حقوق المرأة في الإسلام، فوقفت واستغربت وقالت بالله عليك هذا موجود في دينكم؟ قال نعم وأكثر. إيش قالت له؟ قالت له خذوني أعيش عندكم 6 أشهر ثم اقتلوني. شوف لوين، خذوني أعيش عندكم 6 أشهر ثم اقتلوني. يعني فيش هناك أقدس من علاقة كما بين المرأة والرجل
في الإسلام.
لأنه هي منه، خلقت من ضلع آدم حواء، هي منه، هي المرأة من الرجل. فبالتالي الآن مؤسسات المجتمع المدني حقيقة يعني تحتاج إلى تثقيف المرأة في أمور دينها، مش أمور دينها يعني الصلاة والصيام وكذا، لا لا، الحقوق والواجبات التي تكلم عنها الإسلام. يعني إحنا لما نأخذ الجانب العاطفي بين المرأة والرجل، الجانب الجنسي، الجانب الحياتي، جانب التعاون، جانب الشراكة، جانب كذا كذا،
كلها الإسلام فيها شيء،
كلها مثل عليا حقيقة تجهلها النساء. وإحنا عندنا في المحاكم الشرعية يعني لما يجي الرجل والمرأة ونتكلم معهم بيستغربوا إنه هذا موجود في الدين، وكأنه إحنا بنتعامل مع ناس مش مسلمين. يا أخواننا والله موجود في الدين، والدين بيقول كذا وكذا. يعني شوف أنت، يعني حاجة بسيطة، لو الآن المرأة الزوج أمهرها شيء، أداها مهر وراحت اشترت في بعض هذا المهر حاجة إلها، لا يجوز للرجل أن يستخدم هذا الأمر الخاص فيها إلا بإذنها. لا يجوز لأي إنسان أن يستخدمه إلا بإذنها. الجوال شيء خاص بالمرأة، ما بيجوز للرجل يطلع عليه إلا بإذنها. يعني أمور واضحة جدا، كل العلاقات
حتى في السلوكيات،
حتى في السلوكيات، حتى في السلوكيات، طول ما هو في ثقة بين الزوجين انتهى الأمر بهذا الشكل. فبالتالي إحنا في عنا أمية شرعية بالنسبة لتعاطي المرأة مع حقوقها ومع واجباتها، هذا الأمر موجود. عشان احنا قلنا الآن في الصعيد الأسري القضية تقوم على الشراكة. شو على الشراكة؟ لابد كل شريك أن يشاور شريكه، لابد كل شريك أن يتناقش مع شريكه. يعني لما يكون 2 شركاء في تجارة، في واحد بيخبع الثاني حاجة، في حد بسلك مسلك منفرد يؤثر على حقوق الآخر، أبدا نهائيا. فبالتالي يعني القاعدة العامة قاعدة شراكة، ويندرج تحتها كل التفصيلات. الآن إحنا الأمية القانونية مرتبطة بالأمية الشرعية، يعني بمعنى إحنا قانون مطبق إنه قانون شرعي مش قانون وضعي في كل حقوق اللي هو المرأة. شوف حتى إحنا لما نطلع نكشف على منزل، أحيانا بيجي واحد بيرفع دعوة طاعة على زوجته إنه هي مش طيعة، بنقول له طيب أنت دعوة طاعة مش قضية قهرية، أنت موفر لها مسكن؟ والله يا عمي موفر لها مسكن. نطلع نكشف عليه، بنكشف عليه من الألف للياء، حتى لو ما كانش الله يعزكم شبشب للحمام، بنقول له هذا المسكن غير شرعي. وقبل هيك بنقول له إذا إلها في ذمتك اللي هو إذا في ذمتك متعلقة بأمور مالية إلها، خلص حالك معها قبل ما تقول لها إيش تعالي انقاذي لطاعتي وأحكام نكاحي. فبالتالي في أنت عليك مهر معجل، عفش بيت دفعته؟ لا والله ما دفعتوش. طيب انت الدعوة تبعتك ما بتنفعش، روح ادفع لها هي بعدين تعال. فبالتالي المرأة مدللة 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 حقيقة في الإسلام، لها قيمتها المثلى ولها وضعها الحقيقي. والتصرفات اللي بتصير الشاذة من بعض الأزواج حتى من بعض النساء، هذه تصرفات حقيقة لا معنى لها، لأنها تخالف الإطار العام والمنظومة الأخلاقية المتكاملة التي رسخها الإسلام للتعامل بين الزوجين في أبهى صورة ممثلة بقول الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لكن ممكن يكون واقع الحياة الاقتصادية، واقع الفقر،
كذا
بتفرض وضع معين. الأصل للزوجين يتغلبوا على هذه المعطيات، وأنا بتقدير السعادة الزوجية لا تقاس بالمال ولا تقاس بالجاه ولا تقاس بالبيت الأنيق ولا تقاس بالذهب والفضة، تقاس بالتناغم والانسجام. يا أخي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كيف مات؟ مات هو على في حجر عائشة، كان حاط رأسه مات في حجر عائشة، كان يعامل زوجاته بأرقى أنواع المعاملة. إحنا ما بنقول نعامل كما عامل الرسول، لا، إحنا بدنا نعامل بالحد الأدنى. والله لو عملنا بالحد الأدنى لما كان نسبة الطلاق بهذا الشكل، لما كان المشاكل بهذا الشكل. وبالتالي إحنا في القضاء الشرعي أنشأنا دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري، يعني بمعنى أنه إحنا الآن منفكك الحالة، منفكك الخصام، منفكك
المشكلة نفسها.
المشكلة لأنه المشكلة إحنا عندنا مشكلتين أخي أبو أحمد، المشاكل عندنا نوعين، مشاكل مركبة مركبة هذه يتعذر فيها الحياة الزوجية. إحنا بنشتغل على قاعدة إمساك بمعروف أو تسعيب إحسان، وفي سحابة صيف. سحابة الصيف هذه إحنا بنقول لهم لا تستجيبوا لمقتضيات الكراهة فتكبر قضية السحابة. فالإرشاد الأسري بقعد معهم بقرب وجهة النظر، إن استطاع فبها ونعمة بيرجعوا لحياتهم، إذا كان والله الأمر يستلزم أن يكون بينهما اتفاق فمننظم هذا الاتفاق وله الصبغة التنفيذية بحيث لا يجوز لأحد بعد أن اتفق على ما اتفق عليه أن يتراجع. فبالتالي هناك يعني أمور معينة لابد أنه إحنا يعني نتعامل فيها في الإرشاد الأسري، في عقد الدورات، عقد الورش العمل، المؤتمرات التي تهم المرأة الفلسطينية.
هذا ما أردت لفت النظر إليه حقيقة، لأنه الأمية الشرعية فيما يتعلق بحقوق المرأة والحياة الأسرية مش بس عند المواطن زي ما انت تفضلت، كمان موجود عند بعض الجمعيات اللي تحاول ان تستغل المرأة لمحاولة النيل من
أنا بقول شيء انه الجمعيات والمؤسسات لابد ان تعمل بأجندة وطنية، أجندة وطنية مش لازم
خطيرة الكلمة هذه.
في بعض أنا لا أعمم في بعضها بيشتغل بأجندة خارجية ممن يمول شعاره اللي بيمولني وبعطيني أنا بشتغل لصالحه.
الفترة الأخيرة وقفوا مع ما يسمى بسيداء وحول تحت هذا الموضوع.
والله ما حدش من العلماء يعني قال في حق سيداو خيرا.
نعم.
سيداو من الجلدة للجلدة احنا رفضناها في المجلس على القضاء الشرعي لأنها بتحلل الحرام، بتحلل الحرام وتعطي مساحة واسعة جدا من التعدي على حقوق الله سبحانه وتعالى.
فضيلة الشيخ، هذه لو احتجنا أن نجلس في جلسة لحالة معك فيها سيدا. طب أخيرا في سؤال أخير، المواطن كمواطن وموقعه من الإعراب في دائرة عمل المجلس القضائي الأعلى،
أنا حكيت لك من أول أنه هو هدفنا وهو محور عملنا وهو رسالتنا، رسالتنا قبل ميلاده وأثناء حياته وبعد وفاته. فبالتالي الإنسان الفلسطيني عندنا مقدر. إحنا حقيقة في بعض الأمور اللي خارجة عن نطاق صلاحيتنا أو نطاق إمكانياتنا هي ممكن اللي بتعمل إشكالية. يعني بيجي المواطن الأصل يجلس يرتاح، حتى الأصل يقدم له شاي، يقدم له قهوة، يقدم له كذا، يعني يكون مرتاح، يعني جاي على قضاء مريح. لكن في قلة إمكانيات. إحنا لما يتوفر لدينا المال عملنا محكمة نموذجية، ريت نزورها مع بعض، محكمة خان يونس الشرعية، يعني فيها كل مقومات الراحة وكل مقومات خدمة خدمة المواطن. لما توفر لدينا المال رممنا المبنى الخارجية سابقا، المبنى الخارجي اللي في البرج الإيطالي، وضعنا فيه سبل الراحة. فإحنا لا نألو جهدا من راحة الناس. أنا كنت قبل يمكن يومين عند الأستاذ عصام الدعليس وسعرت معاه اللي هو التقرير السنوي، وكان من ضمن كلامنا حاجة المحاكم الشرعية لمباني ثابتة تراعي اللي هو يعني حقوق المواطن الفلسطيني، وتراعي الثورة الهائلة في التكنولوجيا واللي هو حوسبة الأعمال المحاكم. ففيش احنا عندنا ارض، يعني الارض الحكوميه ما ضلش. فهو الله يجزيه الخير فكر خارج الصندوق، قال يا عم شوفوا انتوا اذا بتلاقوا ارض تنشتري من مواطنين انا مستعد، يعني دوروا انتوا،
يعني مش تكلفش
الموضوع. فكر خارج الصندوق.
حلو.
فاحنا يعني حقيقه نثمن هذا التوجه، ونثمن يعني حقيقه توجه يعني اي مسؤول يريد ان يساعد القضاء الشرعي. شوف عنوان حضاره اي مجتمع، عنوان تماسكه، عنوان قوته السلطة القضائية. السلطة القضائية، قضاء شرعي، قضاء نظامي، نيابة، هي اللي بتدعم السلم الأهلي والأمن المجتمعي، هي اللي بتعطي لكل ذي حق حقه. لابد أن يتم أن يكون اهتمام بالغ واهتمام كبير بالسلطة القضائية باستقلالها، بدعمها. يعني إحنا الآن مثلا في قطاع غزة من السلك للسلك، كم قاضي بتفكر أنا عندي؟ كم قاضي؟ اللي عندي 29 قاضي
كل القطاع،
كل القطاع 29 قاضي ما بين قضاة عليا، قضاة استئناف، قضاة محاكم أول درجة. إخواننا مش مقصرين في العمل الحكومي ومش مقصرين في التشريعي، لكن إحنا بدنا يكون أكتر، لأنه الأصل في القضاء التخصص، يعني هذا قاضي حجج، هذا قاضي مواريث، هذا قاضي نفقات، هذا الشغلة تحتاج حقيقة إلى ثورة حقيقية في السلطة القضائية، يشعر كل مواطن بهذه الإنجازات.
صراحة مولانا بدها كمان قاعدة وقاعدتين وثلاثة معك، بدها 50 قاعدة. احنا وصل المهندس بيقول الوقت انتهى. انا اشكرك جدا سماحة رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشرعي الشيخ الدكتور حسن الجوجو، كنا سعداء بضيافتك معنا حقيقة. الله يكرمك. شكرا لكم مستمعينا الكرام ومتابعينا ولزميلنا محمود المقيد من الهندسة، هذه تحياتي لكم.